بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الأذان، بدء الأذان. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادى بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي في الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، وكل فما يأتي في اللغة من لفظ الأذان هو يراد به الإعلام. الأذان هو الإعلام، وهو لفظ عام يشمل الإعلام مطلقا. وأما في الشرع فهو إعلام مخصوص، هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. ومن إطلاقات اللغة في الأذان لأنه بمعنى الإعلام ما جاء في الكتاب والسنة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له. فالأذان هو الإعلام، وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هي الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. والمعاني الشرعية يكون بينها وبين المعاني اللغوية في الغالب تناسب، باعتبار أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. هذا هو الغالب في الألفاظ الشرعية، أنها جزء من جزئيات المعاني اللغوية، لأن الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام مطلقة. وأما في الشرع فهو إعلام مخصوص، ليس إعلاما عاما، وإنما هو إعلام خاص، وهو الإعلام بدخول الوقت، دخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. هذا هو الأذان الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الإعلام مطلقا. وهكذا كما ذكرت المعاني الشرعية أو الألفاظ الشرعية تعتبر معانيها جزء من جزئيات المعاني اللغوية، وهذا مضطرد في كثير من الألفاظ. إذا جئنا إلى مثلا لفظ الصوم نجد أن الصوم في اللغة الإمساك، كل إمساك فهو صوم، وأما في الشرع فإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص. والصوم في اللغة الإمساك مطلقة، فكل إمساك فكل يعني فالصوم في اللغة معناه الإمساك. إمساك عام، والصوم الشرعي إمساك خاص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الحج، الحج لغة القصد، أي قصد يقال له حج، وفي الشرع قصد البيت لأداء أعمال مخصوصة، قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة هي أركان الحج وواجباته ومستحباته. فالقصد فالحج لغة القصد مطلقة، أي قصد يقال الحج، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص. كذلك العمرة، العمرة لغة الزيارة، وفي الاصطلاح وفي الشرع زيارة البيت لأداء أعمال مخصوصة. فالمعاني اللغوية، المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، والأذان هو من هذا القبيل. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الباب بدء الأذان، يعني كيف بدأ الأذان، وما هي بداية الأذان، كيف كانت. الأذان شرع في المدينة بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر أنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، يعني يتحرونه ويقدرون يعني الوقت، وينظرون في الشمس ويعني والغروب وظل الشيء مثله مثله وما إلى ذلك، يعني يقدرون ويتحينون. ففكروا وجعلوا يتذاكرون، فقالوا لو أنهم فعلوا مثل ما فعلت النصارى بأن اتخذوا ناقوسا، أو منهم من قال بل اتخذ قرن وهو بوق ينفخ به، وكانت تفعل اليهود يعني ذلك. فقال عمر رضي الله عنه لو بعث رجل ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالصلاة. وهذا النداء يحتمل أن يكون الأذان، وذلك كما جاء في بعض كما جاء في حديث أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد أنه أري الأذان فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يلقيه على بلال وأن يخبر بلالا به، فأذن بذلك. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنه لو اتخذ أو اتخذ مناديا ينادي في الأذان، ويحتمل أن يكون ذلك بعدما حصلت الرؤيا، ويكون ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الرؤيا. كان عمر أيضا وقع في نفسه هذا الشيء فقاله، ويحتمل أن يكون هذا قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وأن يكون المراد بالنداء هو غير الأذان المعروف بالتكبيرات بأن يقال الصلاة أو الصلاة جامعة، أما إلى ذلك من العبارات التي فيها نداء وإخبار بالصلاة. فالحديث يدل على أنهم كانوا قبل ذلك يتحينون وقت الصلاة ويقدرونه، وأنهم جرى بينهم بأي شيء يعلم به أو يعلم الناس بدخول الوقت. فمن الناس من قال لو اتخذ ناقوس، ومنهم من قال لو اتخذ قرن، وعمر رضي الله عنه قال لو بعث منادي ينادي بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالصلاة. والنداء يحتمل المعنيين، وهو أنه كان في أول أمر يراد بذلك أن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك النداء بالأذان، وأن يكون هذا في الوقت الذي رأى عبد الله بن زيد الرؤيا التي أريها وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأمر بلالا بأن ينادي بها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. ومحمد بن إسماعيل هذا هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بن علية، هذا هو محمد بن إسماعيل. إسماعيل هو بن علية ومحمد هذا ابنه، فهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية المشهور بابن علية. ومحمد بن إسماعيل هذا ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده. ومحمد هذا من أهل السنة على طريقة أبيه وعلى منهج أبيه، من أهل السنة كما أن أباه من أهل السنة، ولأبيه ولد منحرف عن منهج أهل السنة وهو إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة عندما يأتي شذوذ في بعض مسائل الفقه ويقال قال به ابن علية يراد به ابنه المنحرف عن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو إبراهيم، والذي ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، جهمي هالك، هذا إبراهيم بن إسماعيل. وكما قلت يأتي في المسائل الشاذة في الفقه عزو بعض تلك المسائل إليه، ومن ذلك مسألة الإجارة. الإجارة العلماء على مشروعيتها والضرورة داعية إليها، ولا يستغني الناس عن الإجارة، لأن كل واحد لا يستطيع أن يكون خبيرا بسائر المهن والحرف والأعمال المختلفة، ولا يلزم أن يكون من يكون عارفا يعطي يبذل ذلك بالمجان وبدون مقابل. فإذا يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، وذلك يكون عن طريق الإجارة، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يكون مستغنيا عن غيره بأن يكون خبيرا بأنواع الحرف، ومن كان خبيرا بالحرفة لا يلزمه أن يبذل ذلك بالمجان. وإذا فالطريقة التي يحصل بها المقصود ويستفيد هذا وهذا، يستفيد صاحب المهنة والخبرة بأن يبذل منفعته لغيره بمقابل، ويستفيد الذي لا يملك ولا يقدر على هذه الحرفة أن يستفيد ببذل مال يعطيه أجرة لمن يكون خبيرا ومتمكنا من هذا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان. هذا هو المعروف عن العلماء أنهم يقولون بمشروعية الإجارة. ابن علية هذا الذي هو الجهمي الهالك، ابن إبراهيم بن إسماعيل، وأبو بكر بن الأصم المعتزلي، هؤلاء أو هذان يقولان بأن الإجارة لا تجوز، الإجارة لا تجوز غير مشروعة، الإجارة غير جائزة. وهذا بلا شك شذوذ، لأن الإجارة لا يستغني الناس عنها، وهي من الأمور التي يضطر الناس إليها. فمحمد بن إسماعيل هذا شيخ النسائي من أهل السنة وعلى طريقة أبيه، عالم من علماء السنة وثقة من الثقات كأبيه. أما أخوه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية فذاك منحرف عن منهج أهل السنة. وقد وصفه الذهبي كما قلت بأنه جهمي هالك. أما إبراهيم بن الحسن الذي يروي عنه النسائي فهو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير هؤلاء هم الذين خرجوا حديث إبراهيم بن الحسن المصيصي. ومحمد بن إسماعيل ابن علية وإبراهيم بن الحسن المصيصي يرويان عن حجاج بن عن حجاج وهو ابن محمد المصيصي. حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. من شعبة؟
عن ابن جريج.
قال ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس يرسل ويدلس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة المعروفين في الصحابة. أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
تسمية الأذان. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي تثنية الأذان. تثنية
تثنية الأذان
تثنية الأذان
نعم
تثنية الأذان الذي هو شفع الأذان. وقد أورد النسائي تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. أمر
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفعه يجعله شفعا والإقامة يجعلها وترا يعني كلمة واحدة. وهذا إنما هو في الغالب فالأذان مشفوع غالبا وفيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي مرة واحدة ليست مشفوعة وإنما جاءت مرة واحدة. فالأذان مكرر الألفاظ منهما يكون أربع وهو الله أكبر في أوله ومنهما يكون اثنتين وهو أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين والله أكبر في آخره مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة. فإذا الشفع إنما هو للغالب لأن كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي ختام الأذان هي مرة واحدة فيكون الشفع محمولا على الغالب وليس على جميع الألفاظ وليس على جميع الألفاظ. وأما الإقامة فإنها تكون وترا، وهذا أيضا في الغالب، لأن منه ما هو مشفوع مثل الله أكبر في أول الأذان في أول الإقامة وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، والباقي يكون مشفوع وترا، فإن حي على الصلاة حي على الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واحدة، يعني تكون وترا. ولكن إيثار الإقامة إنما هو في الغالب مثل الأذان، شفعه في الغالب لأن لا إله إلا الله يعني وترا وليست مكررة في آخر الأذان، والإقامة إفرادها إنما هو في الغالب لأن الله أكبر الله أكبر تأتي في أول الإقامة وفي آخرها مشفوعة وليست مفردة، وإنما هي مكررة. فإذا ما ذكر من شفع الأذان والإقامة وإفراد الإقامة إنما هو مبني على الغالب، إنما هو مبني على الغالب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا، ويوتر الإقامة يجعلها وترا يعني أنها مرة واحدة. وكما ذكرت هذا إنما هو في الغالب، لأن من الأذان ما هو وتر وهو لا إله إلا الله في آخره، ومن الإقامة ما هو شفع وهو الله أكبر في أوله وقبل آخره الذي هو قبل لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كما جاء في بعض الأحاديث قد قامت الصلاة فإنها أيضا مشفوعة، قد قامت الصلاة هذه من ألفاظ الأذان من ألفاظ الخاصة بالإقامة وهي مشفوعة وليست وترا، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فالشفع إنما هو لثلاثة أشياء، الله أكبر في الأول والله أكبر في الآخر قبل لا إله إلا الله وقد قامت الصلاة، فإن هذه مشروعة، والباقي مفرد يعني يأتي على كلمة واحدة.
قتيبة بن سعيد
تقول نسي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنه، وهو أول شيخ روى عنه في سننه، أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وهو مكثر من الرواية عنه ومكثر من الأخذ عنه الذي هو قتيبة بن سعيد. وقتيبة اسمه من الألفاظ المفردة التي لم تتكرر ولم يشابهه أحد في ذلك، لأنه هو الشخص الوحيد في رجال الكتب الستة الذي يقال له قتيبة.
قال حدثنا عبد الوهاب،
قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة ثبت حجة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة كثير الإرسال ومشهور بكنيته أبو قلابة، وهو عبد الله بن زيد اسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة كثير الإرسال خرج حديثه وأصحابه الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ف منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، ومنذ قدومه المدينة خدمه، فكانت مدة خدمته إياه مدة بقائه في المدينة مدة كونه في المدينة وهي 10 سنوات. وحديث أنس بن مالك عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن المثنى عن أبي المثنى عن ابن عمر أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة 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 إلا أنك تقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة. وهذا مثل الذي قبله، مثل حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، إنما هو على الغالب، إنما هو على الغالب. والتثنية أيضا هي على الغالب، لأن من ألفاظ الأذان ما هو أكثر من مرتين، وهو الله أكبر في أول الأذان فإنها أربع مرات. اللهم إلا أن يكون المراد بالتثنية يعني ما ينطق به، لأن الله أكبر الله أكبر ينطق بها مرة واحدة، والله أكبر الله أكبر كذلك، فيكون معناه النطق حصل مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. ومن هذه الحيثية مثنى، لكن هي من حيث الجمل ومن حيث الألفاظ هي أربع، فيكون التثنية إنما هي في الغالب، لأن من الأذان من ألفاظ الأذان ما هو أربع كالله أكبر في أوله، ومنها ما هو مرة واحدة وهو لا إله إلا الله في آخره، والباقي مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، والله أكبر يعني قبل لا إله إلا الله مرتين. فالتثنية موجودة في غالبه إلا في أوله وفي آخره، فالأول أربع كلمات إلا أن يراد بالتثنية أن كل كلمتين ينطق بهما مرة واحدة، فيمكن أن تكون يعني على حسب النطق وعلى حسب الكلمة على حسب النطق المؤذن. وأما من حيث الجمل فهي أربع، ولهذا عندما يأتي في الأحاديث القادمة أن الأذان كذا 19 كلمة، وهذا معدود على اعتبار أن كل واحدة جملة مستقلة، الله أكبر أربع مرات هي يعني من جملة 19، الله أكبر أربع مرات هي من جملة 19 مع الترجيع في الشهادتين، فتكون 19. والإقامة مرة مرة إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين. ومن المعلوم أن الله أكبر تكون في أول مرتين، والله أكبر قبل آخره تكون مرتين. فإذا التثنية أو عدم الإفراد ليس خاصا بقد قامت الصلاة، وإنما أيضا مثلها الله أكبر في الأول والله أكبر قبل الآخر.
اسناد أخبرنا عمرو بن علي.
قلنا سيخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة المعروف كلامه بالجرح والتعديل، فهو من النقاد. وكثيرا ما يأتي في تراجم الرجال وقال الفلاس كذا، المراد به هذا اللي هو عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه بالجرح والتعديل، وهو الذي وصفه الذهبي هو عبد الرحمن بن مهدي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكر أنهما إذا اتفقا على جرح شخص فإنهما يصيبان في جرحهما، حيث قال إذا اجتمع عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، فهو لا يكاد يندمل جرحه، بمعنى أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما حيث يتفقان على جرح شخص. وحديث يحيى بن سعيد القطان عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الثقة الثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا كما ذكرت مرارا من الأوصاف العالية التي هي من أعلى صيغ التعديل، والتي لم يظفر بها إلا عدد يسير من المحدثين منهم شعبة بن الحجاج. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو جعفر.
قال حدثني أبو جعفر وهو محمد بن إبراهيم ابن مسلم الكوفي المؤذن، وهو مقبول خرج حديثه شوفوا تقريبا من خرج حديثه محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن. صدوق ونخطئ، لعله صدوق ونخطئ مش مقبول.
صدوق صاحب حديث يهم.
صاحب صدوق وش اسمه؟
محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي.
أيوة.
هو صدوق صاحب حديث يهم.
مش بعدين؟
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن الكوفي المؤذن.
هذا هو.
صدوق ونخطئ.
أيوة صدوق ونخطئ. هذا هو المؤذن، وقد ذكر النسائي هذا الإسناد فيما بعد في، وقال يعني أبو جعفر إمام مسجد العريان، يعني مؤذن مسجد العريان، يعني فهو أبو جعفر. هذا هو محمد بن إبراهيم ابن مسلم صدوق نفسي خرج عليه من أبو داود والترمذي والنسائي. خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المثنى، وهو مسلم بن المثنى. مسلم بن المثنى وهو ثقة. مسلم بن المثنى ثقة خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي هذا هو أبو المثنى محمد المثنى، ثنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له ابن ماجه من أصحاب السنة. عن عمر عن ابن عمر.
عن ابن عمر نعم.
عن ابن عمر وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال خفض الصوت للترجيع في الأذان. وقال أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أنه قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم ومثل أذاننا هذا؟ قلت له أعد علي. قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم قال بصوت دون ذلك الصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة في باب خفض الصوت بالترجيع في الأذان. الترجيع في الأذان هو إعادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان بعد الفراغ من أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمع من حوله، هذا هو الترجيع في الأذان، يعني إعادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي كل واحدة مرتين، فالإتيان بالشهادتين بالأذان بصوت مرتفع كبقية ألفاظ الأذان، ثم يعود بعدما يفرغ من الشهادتين يعود إليهما ذاكرا لهما بخفض صوت هذا هو الترجيع في الأذان. وعلى هذا تكون الألفاظ 19، يعني لأن الألفاظ لكن هذا اللفظ الذي موجود معنا ليس فيه في التكبير في أول الأذان إلا مرتين، وقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني إن هذا أو هذه الرواية منكرة لأنها تخالف الروايات الأخرى الثابتة عن أبي محذورة عند النسائي وعن غيره، وفيها الله أكبر في أول الأذان 4 مرات، يعني كما عند غير أبي محذورة، وهو أن الله أكبر تكون 4 مرات في أول الأذان. وفي هذه الرواية الله أكبر في أول الأذان 2 مرات، وبقية الألفاظ موافقة لما جاء في حديث أبي محذورة من أن الشهادتين يؤتى بهما ثم يؤتى بالترجيع، ثم حي على الصلاة 2 مرات وحي على الفلاح 2، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون على هذا 17 جملة وليس 19 جملة، والذي جاء عن أبي محذورة 19 جملة، يعني بذكر الله أكبر 4 مرات في أول أذان، ويكون على هذا عدد ألفاظ الأذان مع الترجيع في حديث أبي محذورة 19 جملة. وهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى التي جاءت عن أبي محذورة والتي فيها أن التكبيرات في أول الأذان تكون 4. وأما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا بشر بن معاذ، أخبرنا بشر بن معاذ وهو البصري وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا. أبو داود ها؟ ما في أبو داود؟ نعم؟
ما في أبو داود.
الترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج لبشر بن معاذ الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له أبو داود.
إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك.
عن ابراهيم ابن عبد العزيز بن عبد الملك ابن ابي محذوره ابن أبي محذورة إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يروي عن أبيه وجده معا. وإبراهيم هذا صدوق يخطئ خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد
والترمذي والنسائي
البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي وهو صدوق يخطئ أيوة. وأما أبوه عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة فهو مقبول وقد خرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة ويروي أيضا عن جده لأنه يروي عن أبيه وعن جده معا وجده أيضا مقبول خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و من أصحاب السنة ثلاثة من أصحاب السنة
أبو داود والترمذي والنسائي
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود أبو داود والترمذي
والنسائي
في خلق أفعال العباد في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له ابن ماجه شيئا عن أبي محذورة وهو قيل اسمه أوس وقيل غير ذلك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهذا الإسناد يعتبر من رباعيات النسائي لأن عبد العزيز وعبد الملك في طبقة واحدة ليس في طبقتين لأن إبراهيم يروي عن أبيه وعن جده ما هو أبوه يروي عن جده ليكون الإسناد خماسي وإنما هو يروي عن أبيه وعن جده فيكون رباعي لأن أبوه وجده في طبقة واحدة لأن الإسناد رباعي يعني في الطبقات وفي السلسلة أربعة إلا أن طبقة واحدة فيها اثنين طبقة فيها اثنان يروي عنهما ابنهما إبراهيم فهو يروي عن أبيه وجده معا فعلى هذا هو من الرباعيات يعني بشر بن معاذ وإبراهيم بن عبد العزيز وعبد العزيز وعبد الملك وهما في طبقة واحدة يعني من حيث الرواية و جده أبو محذورة
كم الأذان من كلمة قال أخبرنا شويد بن نصر
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
هنا أربعة أسئلة السؤال الأول يقول هل يجب علي أن أقرأ في الركعة الأولى من صلاتي سورة متقدمة عن السورة التي أقرأ فيها التي أقرأها في الركعة الثانية حسب ترتيب المصحف
القراءة في الصلاة الأولى أن تكون السور على حسب ترتيبها في المصحف بحيث يقرأ الإنسان سورة ثم يقرأ بعدها سورة تليها يعني ليس بلازم أن تكون بعدها مباشرة لكنها مما يكون بعدها وليس مما يكون قبلها هذا هو الأولى ولو قرئ بسورة قبل سورة متقدمة عليها فإنه لا بأس بذلك لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وجاء أيضا في قصة الرجل الذي كان يؤم قومه ويصلي ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى. ومن المعلوم أن قل هو الله أحد ليس بعدها إلا سورتان في المصحف. قل هو الله أحد ليس بعدها إلا سورتان في المصحف. ومعنى هذا أنه يقرأ سورة قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن الأولى أن يكون أو أن يكون الترتيب كترتيب المصحف. وإن فعل خلاف الترتيب فإنه جائز. وهذا هو الدليل. وهذا هو الدليل الذي يدل على جوازه.
فضيلة الشيخ أكرمك الله، البراز الحمامي طاهر غير نجس، وما الدليل على ذلك جزاك الله خير؟
براز الحمام طاهر لأن بول وروث كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. أرواث الإبل وأبوالها والغنم وأبوالها وكل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 10 من شهر ذي القعدة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كم الأذان من كلمة؟ وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن همام بن يحيى عن عامر بن عبد الواحد قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، ثم عدها أبو محذورة 19 كلمة و17.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كم الأذان من كلمة؟ كم عدد كلمات الأذان؟ والمراد بالكلمات الجمل، وليس المراد بها الكلمة الواحدة المفردة، وإنما المقصود بها الجملة، مثل لا إله إلا الله، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل واحدة منها كلمة. هذا هو المراد بها، لأن الكلمة تطلق على اللفظة الواحدة والتي هي اسم أو فعل أو حرف، وتطلق على الجملة وقد تطلق على الكلام الكثير. كان يقال: ألقى فلان كلمة، وتكون من عدة صفحات وهي يقال لها كلمة. وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة فيها إطلاق الكلمة ويراد بها الكلام، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمراد بالكلمتين سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلا الله باطل. فإن هذا هو المقصود بالكلمة، أي الجملة من الكلام. وإليها أشار ابن مالك في الألفية بقوله: واحده أي الكلام كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، الكلمة قد يقصد بها الكلام. وهنا قول النسائي: كم الأذان من كلمة، يعني المقصود من ذلك الجملة. ثم أورد النسائي حديث أبي محذورة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان 19 كلمة والإقامة 19 كلمة ثم عدها 19 و17 والمراد بالكلمة كما ذكرت هي الجملة وهذه 19 كلمة هي التكبير 4 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والشهادة 4 الشهادة بالوحدانية 4 لأنه بالترجيع أشهد أن لا إله إلا الله 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 ثم أشهد أن محمد رسول 4 بالترجيع أشهد أن محمد رسول الله 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 ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المجموع 19 التكبير 4 الأول والشهادتان مع الترجيع 8 لأنها 4 بدون ترجيع و4 مع الترجيع تصير 12 ثم بعد ذلك يكون حي على الصلاة مرتين 14 وحي على الفلاح مرتين 16 والله أكبر الله أكبر 18 ولا إله إلا الله 19 ولا إله إلا الله 19 وقد جاءت مبينة في أحاديث أبي محذورة أو في حديث أبي محذورة من طرق أخرى أما الإقامة فهي 17 وهي بتثنية أكثر الألفاظ وبتربيع التكبير في الأول وبإفراد كلمة التوحيد في الآخر الله أكبر 4 مرات في الأول ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين ما في ترجيع مثل الأذان ثم حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح كذلك ثم قد قامت صلاة قد قامت صلاة ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فتكون 17 الله أكبر 4 مرات والشهادتان 4 مرات في 8 وحي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين فقد قامت الصلاة مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة فيكون المجموع 17 كلمة أي جملة هذه ألفاظ الإقامة وألفاظ الأذان كما جاءت في حديث أبي محذورة وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنها بألفاظ أقل الذي هو 15 بدون ترجيع كما هو يعني كما هو موجود كما هو مستعمل كثيرا يعني ما جاء في حديث أبي محذورة لكن بدون ترجيع 14 تكبير في الأول وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر مرتين لا إله إلا الله يكون مجموع 15 يكون مجموع 15 يسقط منها الأربع التي هي الترجيع يسقط الأربع التي هي الترجيع فيكون مجموع 15 وألفاظ الأذان جاءت في صيغ متعددة وبألفاظ مختلفة وكل ما ثبت من ذلك فهو حق والخلاف هو خلاف تنوع خلاف العلماء كون بعض العلماء يقول الأولى يكون كذا وبعضهم يقول الألفاظ كذا هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد لأن ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأخذ بأي واحد منه هو حق الأخذ بأي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق
قال أخبرنا سويد بن نصر
يقول نسائي أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن المبارك وهو مروزي أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد وسويد بن نصر هو راويته يعني الذي يروي عنه كثيرا. وإذا جاء مهملا عبد الله مهملا ليس بمنسوب يروي عنه سويد بن نصر فالمراد به عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك يروي عن همام بن يحيى وهو من دينار العوزي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هذا همام ابن يحيى ابن دينار العوزي البصري. يروي عن عامر ابن عبد الواحد وهو الأحول وحديث وهو صدوق يخطي خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن مكحول وهو الشامي أبو عبد الله وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن عبد الله بن محيريث وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي محذورة وهو أوس اسمه أوس وقيل فيه غير ذلك وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا إسحاق بن كيف الأذان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة وفيه بيان كيفية الأذان كما علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 19 جملة 19 كلمة. وهذا يوضح الإجمال الذي في الرواية السابقة لأن الرواية السابقة يقول الأذان 19 كلمة وهنا فصل هذه الكلمات وبينها وأوضحها وأنها التكبير 4 مرات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرتين فيكون 4 ثم يعود فيأتي بها بصوت منخفض الذي هو الترجيع فتكون الشهادتان 8 ثم حي على الصلاة 2 وحي على الفلاح 2 الله أكبر 2 لا إله إلا الله فيكون مجموع 19 كلمة 19 كلمة. هذه عدد ألفاظ الأذان كما جاء في حديث أبي محذورة. وقد مر بنا طريق من الطرق عن أبي محذورة وفيها أن التكبير في الأول 2 التكبير في الأول 2 وعرفنا أن تلك الرواية مخالفة للروايات المختلفة المتعددة عن أبي محذورة التي فيها تربيع الأذان في الأول وأنه أربع كلمات وليس كلمتين، وهذه الصحيحة الثابتة، وتلك منكرة لأنها تخالف الروايات المتعددة التي جاءت عن أبي محذورة، وأن التكبير في الأول أربع مرات.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أعلى أوصاف من أعلى الأوصاف وأرفع صيغ التعديل، وهي أن يقال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث. وإسحاق بن راهوية ممن وصف بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب الرفيع، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو يطلق على عدد قليل من المحدثين الحفاظ وصفوا بهذا الوصف، وهو أنه قيل لكل واحد منهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا معاذ بن هشام.
أخبرنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عامر،
عن عامر الأحول،
عن عامر،
نعم،
يروي عن عامر عن عبد الله بن محيريز عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا، عامر بن عبد الواحد الأحول، ومكحول أبو عبد الله الشامي، وعبد الله بن محيريز، وأبو محذورة، هؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له، قال حدثنا حجاج عن ابن الجري قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك أبي ابن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره، وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام. قال
أو حين، لعلها حين،
نعم
حين، في بعض النسخ حين وهي أوضح،
التي هي حتى،
نعم لا، في بعض النسخ حتى وفي بعضها حين، يعني حين جهزه،
حين جهزه إلى الشام. قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال قم فأذن بالصلاة، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال ارجع فامدد صوتك. ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حتى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث أبي محذورة من طريق أخرى، وفيه بيان كيفية الأذان، وأنه 19 كلمة، وذلك باعتبار الترجيع في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بحيث تكون 8 كلمات أو 8 جمل، وهو بمعنى اللفظ المتقدم أو بمعنى الرواية المتقدمة قبل هذا. وفي هذا بيان كيف كان بدء أبي محذورة بالأذان، وأيضا يعني فيه بيان كيف تحمل عبد الله بن محيريز الأذان عن أبي محذورة، لأن عبد الله بن محيريز أراد أن يذهب إلى الشام، وعبد الله بن محيريز له صلة بأبي محذورة لأنه كان يتيما في حجره، ولما أراد أن يذهب إلى الشام وكانت العلاقة بينه وبين أبي محذورة وثيقة وأنه في حجره، فخشي أن يسأل عن تأذين أبي محذورة وذلك لصلته به وعلاقته به، فقال أخشى أن أسأل عن تأذينك، أخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني. فأخبره وأنهم كانوا يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قافلا من حنين وكان معه أشخاص خرجوا من مكة وسمعوا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يؤذنون يحكونه، يؤذنون يحكون أذانه، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع حكايتهم للأذان، يعني كونهم يأتون بالأذان على وفق ما يأتي به المؤذن، وكان سمع فيهم شخصا ندي الصوت حسن الصوت، وكان ذلك الشخص هو أبو محذورة، فدعا بهم وجاءوا وجعل سألهم عن الرجل الذي كان رفيع الصوت، فأشاروا إليه، قال وصدقوا، يعني عندما أشاروا إليه وأنه هو الذي أذن وكان صوته حسنا، فأرسلهم وحبسه عنده، ولما جاء الأذان أمره بأن يؤذن وعلمه كيفية الأذان، وعلمه كيفية الأذان، فعلمه إياه 19 جملة، 19 جملة على نحو ما تقدم، التكبير 4 مرات والشهادتان مع الترجيع 8 مرات، والله أكبر، وحي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح 2 مرات، الله أكبر 2 مرات، لا إله إلا الله 1 مرة، فالمجموع 19 جملة، 19 جملة. ثم إنه قال له إذن لي أن أذن في المسجد الحرام، فأذن له، فذهب إلى أمير مكة عامل الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة وهو عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمره عليها عتاب بن أسيد، وكان صغيرا من صغار الصحابة، قيل إن عمره في حدود 20، وأمره على مكة، وذهب وجعل يؤذن في المسجد الحرام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايوه السند اخبرنا ابراهيم بن الحسن
يقول نسائي اخبرنا ابراهيم بن الحسن وهو المصيصي وهو ثقة لصدوق ثقة خرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير ثقة خرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير يعني في نسخة الطبعة المصرية ابن ماجه في التفسير وكذلك في الخلاصة خلاصة تذهيب الكمال يعني دال سين فاء قاف الفاء مع القاف وهي تعني ابن ماجه في التفسير القاف لابن ماجه القزويني والفاء للتفسير وكذلك يوسف ويروي ايضا عن شيخه يوسف بن سعيد وهو المصيصي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده واللفظ له اي ليوسف بن سعيد لان النسائي ذكر شيخين في هذا الحديث هما ابراهيم بن حسن المصيصي ويوسف بن سعيد المصيصي وقال واللفظ له اي ليوسف اللفظ المذكور هو ليوسف بن سعيد وليس هذا لفظ ابراهيم بن حسن وليس هذا لفظ ابراهيم بن حسن وانما هو لفظ ابراهيم يوسف بن سعيد وهذه طريقه النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يعين من له اللفظ وغالبا ما يكون الاخير واحيانا يجعل ذلك في الاخر بعد ما ينتهي الحديث يقول واللفظ لفلان وفي بعضها كما هنا بعد ذكر الشيخ الثاني يقول واللفظ له والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو يوسف بن سعيد المصيصي يروي عن حجاج وهما يرويان عن حجاج وهو بن محمد المصيصي أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك عن ابن عبد الملك
قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وعبد العزيز بن مالك بن أبي محذورة مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة
أن عبد الله بن محيريز
وعبد العزيز بن عبد الملك يروي عن عبد الله بن محيريز وقد عرفنا في الحديث السابق أنه ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعبد الله بن محيريز كان في حجر أبي محذورة وعندما أراد أن يذهب إلى الشام جهزه أبو محذورة وقال له أي عبد الله بن محيريز إنني أخشى أن أسأل عن تأذينك وذلك لصلته الوثيقة به وعلاقته به وكونه يتيما في حجره ذلك مظنة أن يسأل وهذا فيه في هذه القصة التي حصلت لعبد الله بن محيريز الاحتياط وكون الإنسان إذا ظن أنه يسأل عن أمر أو أنه يحتاج إليه في أمر أن يكون عنده الجواب فيه لأن عبد الله بن محيريز لما كان وثيق الصلة بأبي محذورة وأنه كان في حجره وأبو محذورة مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو وعبد الله بن محيريز ذهب إلى الشام وكان ذلك مظنة أن يسأل عن تأذين أبي محذورة فسأل عبد الله بن محيريز أبا محذورة عن صفة الأذان التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك
السنة
الثانية انتهى
حديث انتهى السنة
نعم
الأذان في السفر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذننا رجل
ماشي نعم
وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ تعلمني كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ابن جريج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذا الباب وهو باب الأذان في السفر وهو مثل الحضر لا فرق بين السفر والحضر في الأذان لكنه أورده لأن الأذان الذي سمعوه كان في السفر وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة كان في السفر لهذا ترجم النسائي هذه الترجمة وهي باب الأذان في السفر أو الأذان في السفر والأذان في السفر مثل الحضر لا فرق لكن لما كان الأذان في السفر أتى النسائي بهذه الترجمة وهي الأذان في السفر. قد أورد النسائي حديث أبي محذورة من طريق أخرى وفيه بيان كيفية الأذان والإقامة وأن الأذان 19 جملة مع تربيع مع ترجيع الشهادتين فتكون 8 والإقامة 17 جملة كما جاء في الحديث المتقدم. التكبير 4 مرات وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر مرتين لا إله إلا الله مرة واحدة. التكبير 4 مرات والشهادتان 4 هذه 8 وحي على الصلاة حي على الصلاة مرتين 10 وحي على الفلاح وحي على الفلاح مرتين وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين ولا إله إلا الله مرة المجموع 17 الله أكبر 4 مرات والتكبير 4 والشهادتان 2 يصير 8 وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة فيكون مجموع 17 وهذا تفصيل الإجمال الذي في حديث في الطريق الأولى وهي قول أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 جملة كلمة والإقامة 17 كلمة والإقامة 17 كلمة، فهذا هو التفصيل في الإقامة. لذلك الإجمال الذي تقدم في الرواية السابقة الأذان 19 جملة ويضاف إليها في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فيكون العدد 21، يعني بإضافة الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. وأما الإقامة فهي 17 جملة وذلك بإضافة قد قامت الصلاة مرتين.
الحديث أخبرنا إبراهيم بن الحسن
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا،
قال
حجاج وابن محمد المصيصي وقد مر ذكره أيضا
عن ابن جريج
وقد مر ذكره أيضا كذلك
عن عثمان بن السائب
عن عثمان بن السائب وهو الجمحي المكي وهو مقبول، خرج حديثه أبو داود والنسائي يروي عن أبيه وهو السائب الجمحي المكي وهو مقبول أيضا، خرج حديثه أبو داود والنسائي يعني كالذين خرجوا لابنه عثمان، ويروي أيضا الذي هو عثمان عن أمي عن أم عبد الملك بن أبي محذورة زوجة أبي محذورة وهي أيضا مقبولة، وقد رمز في التقريب بأبو داود والترمذي. ومن المعلوم أن النسائي خرج لها والحديث الذي معنا في النسائي، فلا أدري هل التاء لبدل السين أو أن السين سقطت فيكون أبو داود والترمذي والنسائي خرجوا لها. تهذيب التهذيب ما رمز للذين خرجوا لها تهذيب التهذيب، وخلاصة التهذيب ما وجدت فيها ذكر هذه المرأة بالكنى عند أم عبد الملك ابن أبي محذورة، وإنما الذي في التقريب في الطبعة المصرية رمز أبي داود والترمذي وليس في ذكر النسائي، مع أن النسائي الآن الحديث معنا ومن رواته أم عبد الملك، فهي من الرواة عند النسائي والحديث الذي معنا من يعني فيه هي من رواته، فلا أدري هل التاء جاءت بدل السين أو أن التاء يعني ثابتة وأن السين قد حذفت. إيش قال في النسخة هذه؟
ما هي موجودة
في الكنى في الآخر؟ موجودة في الكتاب.
تهذيب الكمال
ما وجدتها فيه، في تهذيب الكمال، في تهذيب التهذيب موجودة لكن ليس في رمز.
نواصل
بعدين ايه؟ بعد عبد الملك
ابي محذورة
عن ابي محذورة
نعم.
ما في ابن محيريز؟
لا، ام عبد الملك ابن ابي محذورة عن ابي محذورة
يعني السائب الجمحي وام عبد الملك زوجة ابي محذورة، هذان الاثنان رجل وامرأة يرويان عن أبي محذورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول هنا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، السؤال، قال عمر رضي الله عنه رأى نفس الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد في بدء الأذان، وقد أخبرت أنه وقد أخبرت أن خبر رؤيا عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري.
لأن ما ذكرت رؤيا عمر.
أخبرته.
يعني أنا لا أعرف شيئا عن الرؤيا، رؤيا لعبد الله بن زيد. وعبد الله بن عمر قال يعني نادي في الصلاة، ولا أدري هل له رؤيا أو ليس له رؤيا. وقد يكون في الأحاديث التي ستأتي يعني شيء يعني يوضح يعني شيء من ذلك، لكن كون عمر رأى رؤيا لا أدري.
يقولنا يا شيخ حفظك الله، ما حكم لبس الذهب المحلق للمرأة؟ وهناك بعض طلبة العلم قال لزوجته لا تلبس الذهب، لا تلبس الذهب المحلق، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء، والأفضل لو تتركيه خروجا من الخلاف ومن باب ترك الشبهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأحوط لك أن تتورعي في هذا الأمر، فهل هذا صحيح؟ وهل تركه يعتبر تورعا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الذهب المحلق، الذهب مطلقا مباح للنساء، محلق وغير محلق. الذهب مطلقا مباح للنساء، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقد جاء في الأحاديث حل الذهب مطلقا للنساء، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على حل الذهب المحلق، وذلك في قصة مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النساء يوم العيد ووعظه إياهن، ومعه بلال وعبد الله بن عباس، وقال تصدقنا يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم، فجعلن يلقين من خواتيمهن وأقراطهن. ومن المعلوم أن الخواتيم محلقة، الخواتيم التي يخرجنها من أصابعهن كانت محلقة، ثم أيضا صاحبة المسكتين اللتين قال أتؤدين زكاة هذا، قالت لا الحديث، وهي محلقة. فإذا جاء في النصوص ما يدل على حل الذهب مطلقا محلقة وغير محلقة، وجاء في بعض النصوص ما يدل على حل محلقه، فيكون هذه النصوص العامة والخاصة دالة على إباحته، وتلك الأحاديث التي جاءت فيها النهي عن الذهب المحلق تكون مرجوحة، ويكون ذلك الذي جاء فيه العموم، وجاء فيه أيضا النصوص الخاصة بالذهب المحلق دالة على إباحته مطلقا، وأن النساء لا حرج عليهن إذا لبسنا أي شيء من الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق.
يقول هنا تابع، جواز لبس الذهب المحلق يكون مخالف للإجماع؟
جواز إيه؟
تابع، مقال بعدم لبسه.
إيش؟ لا ما يكون مخالف للإجماع، ما يكون مخالف. المسألة خلافية، والجمهور على أنه مباح، لكن لا يقال أنه مخالف للإجماع.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قال النوائل
ما فيه إجماع، وإن كان يعني بعض العلماء حكى الإجماع.
يقول هل النوافل في مكة والمدينة تضاعف وما الدليل؟
أما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصلوات النوافل تضاعف كالفرائض، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي، هذا لفظ يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، صلاة في مسجدي يشمل الفرض والنفل. فبالنسبة للمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة. أما في مكة فهي بمئة ألف صلاة. والخلاف بين العلماء هل التضعيف يكون للصلاة في المسجد المحيط بالكعبة أو أنها في أو أن الصلاة في مكة كلها تضاعف، لأن مكة يطلق عليها مسجد حرام، كلها يقال لها مسجد حرام. والقول بأن مكة يقال لها مسجد حرام هو قول قوي، لأنه جاء ما يدل عليه، مثل قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد المسجد الحرام مكة كلها، ليس المقصود المسجد اللي فيه الكعبة. فالكفار يعني يمنعون من دخول مكة كلها وليس المسجد الذي فيه الكعبة. فإذا المسجد الحرام يراد بمكة كلها، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام يعني مكة، وليس مقصود المسجد المحيط بالكعبة. ثم أيضا قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت من بيوت مكة، وقد أطلق على إسرائه الإسراء به أنه من المسجد الحرام، والإسراء به كان من بيت من بيوت مكة، كان من بيت من بيوت مكة. الحاصل أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها أن مسجد الحرام، لكن كما هو معلوم وإن كان هذا القول له وجاهة وقول قوي وقال به بعض أهل العلم، وقد ألف فيه من العلماء القريبين من عصرنا المعاصرين، وقد توفي وقال له التباني، ألف يعني رسالة صغيرة فيما يتعلق بمسجد الحرام وإطلاق على مكة أنها كلها مسجد حرام، إلا أنه كما هو معلوم ليس سواء من يصلي عند الكعبة ومن يصلي في أماكن مختلفة من مكة، كما أن الذين يصلون في المسجد يتفاوتون الصف الأول أفضل من الذي يليه وهكذا، فالذي يصلي عند الكعبة ليس كالذي يصلي في أماكن متعددة أماكن مختلفة من مكة.
النوافل في المسجد يعني ما ينقضها قوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاة في المسجد إلا المكتوبة.
إلا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة تشمل الحرمين وغيرهما